محمد آیت الله سند 11.3.87.
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه القاعدة وهي أقسام الوحي، ومر بنا أن من أقسام الوحي ما في قوله تعالى في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وهدى نهدي به من نشاء من عبادنا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمر بنا أن في سورة النحل ذكر أن الملائكة في ليلة القدر أو عند تنزلها تتنزل بتوسط روح الأمر أي روح القدس، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وأيضا ورد لدينا في سورة الدخان أو الدخان أن حاميم وكتاب مبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر أمر حكيم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم يفرق فيها كل أمر حكيم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. طبعا هناك ارتباط وثيق في آيات سورة القدر مع هذا القسم من أقسام الوحي وهو الروح الأمري، يعني أول خاصية وأول صفة للروح الأمري أن بينه وبين ليلة القدر ارتباط وطيد وثير، سواء من جهة نزول الملائكة أو عروجها. مر بنا طبعا إذا كان نزول الملائكة بالروح، عروجها أيضا بالروح وكما ورد في رواية أهل البيت عليه السلام أن الروح، رواية عديدة أن الروح خلق أعظم من جبرائيل، وجبرائيل كان عظمته هو الذي قلب قرادوط سافلها عاليها، جملة من العذاب الإلهي الجبروت، تجلي الجبروت الإلهي والعذاب الإلهي على يد جبرائيل، لذلك اليهود تكره جبرائيل وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله لو كان الذي يأتيك عن الله مثلا ميكائيل لكنا آمنا بك، ولكن جبرائيل عدونا الذي ينزل بالعذاب علينا جبرائيل. طبعا جبرائيل مظهر جبروت الله، وجبرائيل أيضا مظهر مدد الرحمن لله عز وجل. من الجبران يعني يجبر ما نزل من العوالم. عالم الجبروت بالنسبة فوق عالم الملكوت أو فوق عالم الناسوت، اشتقاق جبروت لمناسبتين أو ربما أكثر. جبران النقائص وعطاء وإمداد الحاجيات، جبران يجبر، وأيضا تجبر من العظمة والقهارية. اسم جبرائيل يتحال فيه جملة من الصفات الأسماء الإلهية جبرائيل. على تقدير حتى يصفه القرآن الكريم في سورة التكوين أنه نقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. القرآن يصفه بالعظمة والقدرة، إنه يقول رسول كريم مطاع ثم أمين، إنه يقول رسول كريم مطاع ثم ذي قوة عند ذي العرش مكين مكانة ومكنة، من المكنة القدرة، عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، عند ذي العرش مكين. ونفس التسمية المجيء باسم الباري تعالى هنا عند ذي العرش، يعني المكانة والقدرة التي أعطيت لجبرائيل من هذا الاسم الإلهي صاحب العرش الباري تعالى، عند ذي العرش مطاع، أن القول الرسول الكريم عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أو لو في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى تعبير فيها أيضا فيها وصف لجبرائيل، وصف عظيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، علمه شديد القوى. في أحد احتمالات هذا التفسير أنه تفسير بجبرائيل، علمه شديد القوى ذو مرة، مرة أيضا معنى قوة، هذا قرين على أنه وصف جبرائيل وليس وصف الله، ولله عز وجل ليس ذو مرة. مرة قد تطلق يعني مزاج القوية وكذا، فالله ليس ذو مزاج ولا جسم. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. على كل قيل أن هذا وصف لجبرائيل، نعم أيضا جبرائيل يعني في سورة النجم وفي سورة التكوير وربما سور أخرى أيضا يوصف بهذه العظمة الهائلة. في سور أخرى نعم غير السورتين بعد ذكر كيف أنه ينزل عذاب على الأمم وشبه ذلك. فإذن جبرائيل رغم ما يوصف، وفي روايات لدينا أيضا أن جبرائيل عندما تمثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ملأ ما بين المشرق والمغرب جسمه، يعني هذا كناية على أن كل عالم المادة هي محل تعلق على المادة الدنيا الأرضية وغيرها، هي محل قدرة وتصرف أو التعلق الجسماني لجبرائيل. طبعا إزرائيل من كذلك عنده تعلق بكل العالم المادي، في مادة أخرى منتشرة، ميكائيل كذلك، إسرافيل كذلك، يعني هؤلاء الملائكة الأربع الأجناد الأربع من جنود الله لهم تعلق بكل عالم المادة. من باب أقرب المطلب شوية تقريب، يقال مثلا الجسم الدنياوي للإنسان هي مادة الآن، يعني حسب علوم الفيزياء أو علوم الطبيعيات أو علوم الروح الجديدة، البدن الذي تتعلق به الروح وبتوسط ذلك البدن تتصرف الروح في هذا البدن الغليظ، البدن الذي يكون واسطة يعني بين الروح أو مراتب الروح وهذا البدن الغليظ، رؤية بتوسط الأجهزة الحديثة أن شكله كالبخار. تلاحظ أنت كثير من كتب البحوث الفلسفية والعقلية السابقة وكذا يقولون بدن الإنسان الدنيوي روح بخاري، هم اللي ما لقوا من يشاهدوه كالبخار، يعني في المكاشفات والمشاهدات. الآن بتوسط الأجهزة الحديثة هناك بدن بشكل بدن الإنسان، طاقة، هو بدن طاقة، شكله كشكل سحب أو السحاب أو البخار الغليظ. البخار الغليظ، وهذا البدن يتولد ويفرزه الدم، لكن هاي الطاقة غير مرئية الآن بعيننا، أنا بأجهزة حديثة أو مكاشفات أو شواهد يشوفوها. يسمى مادة هذا البدن أكتوبلازم. أنا لست بصدد هذا البحث أنا، ولكن تقريب مثال أن تعلق الأرواح أو كذا بمواد في عالم الأرض أو في عالم المادة الغليظة. جبرائيل أيضا له تعلق بهذا المادة وهو بدل الجبرائيل، لكن هذه المادة منتشرة في كل النجوم والكواكب والأرض والمجرات. ربما العلم لا يكتشفها، وقطعا لم يكتشفها، مادة بدن جبرائيل. الآن فرضا مادة بدن الإنسان، هذه المادة سموها الآن، اسموها في علم الفيزياء الحديثة فيزيك سموها بإكتوبلازم. أما مادة بدن جبرائيل التي هي تملأ الشرق والغرب، جسمهم مادة لطيفة كذا، طاقة من الطاقات المعينة، لم يكتشفوا اسمها. يعني الآن علم الحديث طبعا لم يكتشف أن هناك مادة موجودة في كل أرجاء المجرات وكل جو السماء والفضاء، لم يكتشفوا مثل هالمادة، لكن هذا لا يعني عدم وجودها. ولذلك لما تمثل جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله ملأ بجسمه الشرق والغرب مهول. إسرائيل في روايات أيضا لدينا أنه يعني له حضور في كل نقطة نقطة من نقاط الأرض، المادة أو البدن الذي يتعلق به. وليس الأرض بعد، حتى في الكواكب والمجرات والمصابيح، مجرة المجرات، مجرة الكواكب والمنظومات الأخرى. إسرافيل أزرافيل. على كل هذا من باب تقريب، لذلك للملائكة موت كما في الروايات، خلافا لما يظنه الفلاسفة من أن الملائكة عقول مجردة. لا، لها أجسام لكن لها مراتب عالية، كما في نهج البلاغة. لاحظوا خطب نهج البلاغة، هناك بيانات لأمير المؤمنين عليه السلام يذكر فيها، نعم يذكر فيها أوصاف الملائكة وما شابه ذلك، أن بعض الملائكة أرجلهم في تخوم الأرض السابعة والأولى كذا، وأعناقهم في وأكتافهم في السماء السابعة. هذا أيضا نوع من البدن لهم، أما بدن لم يكتشف الآن، مادة معينة تشمل هالعوالم السبعة. طبعا ما نشاهده، ولقد زينا السماء الدنيا الأولى بمصابيح، مصابيح كواكب. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح كواكب، مصابيح وجعلناها نجوما للشياطين. كواكب وين؟ في أي سورة؟ نعم، أي. فهذا الذي نشاهده من المجرات الكثيرة وأشكال المجرات، الأسد والسنبلة والحوت وكذا، المجرات دي كلها، هذه كلها تحت السماء الدنيا، السماء الأولى، السماء الأولى. هذا الفضاء الواسع جدا ما نراه هو في الواقع السماء الدنيا. على أي حال، بعض الملائكة إذن أبدانهم، لأنهم تملأ الشرق والغرب كجبريل، بعض الملائكة أبدانهم تملأ السماوات والأرض. وما نشاهده الآن ليس إلا السماء الدنيا. كم حجم؟ ما هي هذه الطاقة؟ زينة الكواكب، في زينة الكواكب صافات. فعلى حال هذا كله في عظمة خلقة الله عز وجل. هناك في خطوة نهج البلاغة يذكر أن النمط من الملائكة هكذا حجمه. وحفظناها من كل شيطان يرجع. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. السماء هاي كلها الكواكب هي زينة السماء الدنيا، نص القرآن الكريم. لا أننا نرى سبع سماوات، الذي نرى سماء الدنيا فقط. عجيب الذي لا يتبع القرآن الكريم كيف يقول أن القرآن الكريم نزل على بريد بطليموس. تفتوا كيف البطل في سورة الصافات وفي سورة الملك أو تبارك، نص من القرآن كما يقول المورود في الرواية. وعجيب هذا المطلب، طبعا خطأ وجد عن مفسرين كثيرين، ووجد حتى الشيخ البهائي رحمه الله عليه، رغم تضلعه في العلم وكذا، كان يفسر السبع سماوات بنفس نظرية بطليموس. ولكن نظرية بطليموس شيء، وما تفسير مفسرين شيء، والقرآن يقول شيء آخر. يعني للأسف كثير من الذين ينتقدون أو يثيرون إثارات وما شابه ذلك لا يمحصون، ولو هذا بحث صحابي لكن ما دام دخلنا فيه لا بأس، وهو بنفس القاعدة الآن مستطردة غير القاعدة التي نهى فيها وهي أقسام الوحي، بس أدخل فيها لا بأس. الميز بين تفسير المفسرين وحقائق القرآن يجب أن لا، هي قاعدة مهمة يعني في علوم القرآن الكريم، ويجب أن لا نخلط بين تفسير المفسرين وماذا؟ وحقائق القرآن. تفسير المفسرين مهما، هذه قاعدة مهمة في علوم القرآن بل وعلوم المعارف والعقائد، أبدا لا يجب أن لا نحمل القرآن الكريم النتاج البشري. تفسير المفسرين مهما بلغ يكون ماذا؟ قدرة بشر، فكر بشر، استنتاج بشر. بينما حقائق القرآن شيء آخر. الآن مفسرون على طول التاريخ إلى يعني 12 قرن مفروض أو 10 قرون كانوا يفسرون السبع سماوات السبع كتفسير هيئة بطليموس، إلى أن جاء العلم الحديث وأبطل هيئة بطليموس. الآن بعض المثقفين المعاصرين الذين ليس لهم باع في الفيزياء وليس لهم باع في علوم متعددة يقولون انظر كيف بطل دعوة القرآن الكريم أن السماوات سبع. يعني السلوش الآن سبحان الله بدون اطلاع منهم وغيره آخر. والحال أنه لا صلة لنظرية بطليموس في السماوات السبع مع ما يذكره القرآن الكريم أو الإنجيل أو التوراة أو الكتب السماوية من السماوات السبع. أولا بطليموس هو متولد بعد التوراة، بطليموس متولد بعد التوراة، مجيء فكرة السبع سماوات في ذهن بطليموس بسبب تعاليم السماء، لا أن تعاليم السماء هي متأثرة من بطليموس. تفهمتوا ولا لا؟ لا، أحط كتاب بروفيسور اسكتلندي في الفيزياء وهو طبعا عنده تخصص في عالم الأرواح بعد، هو يذكر هذا بتمام، ولا ليس فقط يعني هو وغيره، هذه حقيقة علمية أن نظرية السبع سماوات ليست نظرية بشرية أصلا، من تعاليم الكتب السماوية فقط. يعني لا الفلكيون ولا المنجمون ولا الفيزيائيون ولا علماء الطبيعة اكتشفوا أن السماوات هي سبع لو عشر لو واحدة لو أكثر لو أقل، أبدا. سباعية السماوات هذه حقيقة أو قل معلومة لم يأتي بها البشر من أنفسهم من أي علم من العلوم، إنما الفيزيائيون القدامى علماء الطبيعة يعني أو المحدثين استلموا هذه المعلومة من تعاليم الكتب السماوية. اتفقت الكتب السماوية على أن السماوات سبع. بطليموس هذا كفلكي أو عالم طبيعي فحاول أن يفسر السبع سماوات بماذا؟ حاول أن يفسر السبع سماوات بأنها كقشور بصل، القشرة الأخيرة فيها المجرات والقشرة ما قبل الأخيرة فيها مثلا زحل والمنظومة الشمسية التي لنا، المريخ والمشتري وزحل، عفوا زحل والمشتري ثم الشمس ثم المريخ ثم القمر ثم كذا. يعني حاول أن يقسم سباعية السماوات بحسب المرئيات في السماء. المرئيات في السماء لا أن سباعية السماوات هو ابتكرها. انظر كيف الخلطة الآن، الذي لا يتقن تاريخ العلوم طامة كبرى. كثير من المثقفين ربما تعذرون عنهم بروشن فكرة وكذا، كثير مثقفين لا تخصص لهم في علوم كثيرة، يفتون بنتائج من علوم كثيرة ولا اطلاع ولا إحاطة لهم بها. طامة يعني هم ينادون بالتخصص وهم أول من لا يراعي التخصص. يعني يفتي لك في الفيزياء، يفتي لك في النجوم، يفتي لك في تاريخ العلوم ولا باع له في ذلك، ثم يأتي ويريد بهذه العقلية والمعلومات المحدودة له يريد أن يحاكم القرآن الكريم. يعني هذه مضحكة. الآن في مقالاته أو مقالات آخرون يظنون أن السبع سماوات هي نظرية بطليموس. أي صلة بالسبع سماوات مع بطليموس؟ بطليموس حاول أن يفسر معنى سباعية السماوات، لا أن بطليموس هو الذي أتى بسبع سماوات. هذه موجودة في التوراة قبل أن يولد بطليموس، موجودة في صحف إبراهيم، موجودة في صحف آدم. يعني تاريخ علم الفيزياء لا يعرفه، فالجهالات يضمها إلى جهالات ويريد أن يأتي بها ويحاكم القرآن الكريم. تاريخ العلوم مهم. انظر في تاريخ عندنا علوم الطبيعيات، أما في هناك تاريخ علوم الطبيعيات هذا أمر آخر وعلم هام جدا. عندنا علم الأصول الفقه وعندنا تاريخ علم أصول الفقه، هذا بحث آخر. عندنا علم الفقه والقانون وعندنا تاريخ القانون وتاريخ الفقه. عندنا علم الديانات وعندنا تاريخ علوم الديانات، هذا علم آخر غير التاريخ المطلق عن البشر. تاريخ العلوم غير، لكي تعرف أنت العلم هذا ممن بدأ، ممن أسس، كيف مر بأعراض مراحل وأدوار ما شابه ذلك. بطليموس إنما جاء لتفسير هذه النظرية التي لا يعلم أنه سبع أو غير سبع. ظل هذا التفسير البطليموسي للسبع سماوات كمعلومة وحقيقة دينية اتفقت عليها الكتب السماوية، ظل هذا التفسير رائج إلى ذهنية رحمة الله عليه الشيخ البهائي أو المرحوم المجلسي أو غيره من الأعلام المسلمين وغير المسلمين إلى أن أتت الفيزياء الحديثة أوراتها. بينما لو تدبروا شيئا ما علماء الأعلام لرأوا أن تفسير السبع سماوات بتفسير بطليموس يلحظه القرآن الكريم في سورة الصافات وفي سورة الملك وتبارك، لأن القرآن الكريم يقول كل ما تشاهدونه من كواكب ومجرات هي زينة ونجوم، زينة للسماء الدنيا السماء الأولى. هذه يلحظ نظرية بطليموس. وفي رواية ذكرت لكم في تفسير قومي الآن إما في سورة الملك لعلى أو في سورة الصفات أو في سورة أخرى، بس لعلى هالسورتين قريب، في تفسير قومي الرضا عليه السلام يشرح بكل وضوح أن الذي نشاهده من مجرات كله تحت محدب ها هذا عفوا مقعر، عفوا تحت مقعر، هذا مقعر وذا يسمى محدد، هذا يسمونه مقعر. يصف يشرح الإمام رضا عليه السلام بأن السماوات كقبل، هذا الذي نشاهده من مجرات وزينة وما شابه ذلك تحت محدد السماء، تحت قبة السماء الأولى الدنيا. يعني هذا دحض صريح إلى نظرية بطليموس. بطليموس ليس صاحب نظرية السبع، بطليموس أراد أن يفسر السبع منه. فانظر كيف يخلط الآن، كيف يتشدقون بالعلم وهم أجهل شيء بالعلم والعلوم وتاريخ العلم. صدقا كأنه تعبد وحجية، تعبد وتلتزم بالدين ولا تلتزم بالدين، لكن الإنصاف الحياد العلمي لا المغالطات لا التدليس العلمي. كثير من الشبهات للأسف لدى البشر أمام منهاج السماء هي ليس قضية تعصب لمنهاج السماء أو كذا، اتفاقا منهاج السماء هو منهاج العلم لا منهاج الجهل. شعار السماء شعار العلم، ولكن شريطة أن يكون هناك حياد إنصاف علمي لا جهالات علمية. عجيب. فيأتي يستشكل على سيد الأنبياء بأنه متأثر بهيئة بطليموس، فإنك القرآن الكريم هي بطليموس، وهذا من تزريق البيئة التي كان فيها سيد الأنبياء، فتم انعكس على القرآن الكريم. هذه ليست حقائق واحدة، فرد استنتاجات مغلوطة مجهولة. هو لا يبين أن بنى هذه ظن على جهالات عميقة جدا، لا يعرف متى بطليموس وكيف تاريخ النظرية وكيف السبع سماوات وكيف كذا وكيف كذا، ويبني فعلا وتفعلا. أليس هاي جهالات؟ في الحقيقة طبعا في نظرية أخرى أو عقيدة أخرى موجودة في رواية أهل البيت عليهم السلام ويشير لها القرآن. تأسيس كل علم بشري بدأ إما من الأنبياء أو الأوصياء، عكس ما يدعون هؤلاء أن الأنبياء يتأثرون بأممين. كل علم في على وجه الأرض بدء نشره إما من نبي أو وصي نبي، ولو بحث في تاريخ العلوم لتبين أن تأسيس العلوم بيد الأنبياء وأوصياء الأنبياء. رحمة الله على السيد حسن الصدر عنده كتاب تأسيس الشيعة، يعني تأسيس أهل البيت على أئمة أهل البيت لعلوم الإسلام، العلوم التي تفتقت في الأمة الإسلامية الواضع الأول فيها أئمة أهل البيت. وإنصافا إنجاز لطيف، ليس فقط السيد حسن الصدر، كتاب عنده تأسيس الشيعة يعني أئمة الشيعة لعلوم الإسلام. السيد محسن العاملي رحمة الله عليه أيضا في كتابه الفاخر البارع الفاخم كتابه أعيان الشيعة، أعيان الشيعة في بداية كتاب أعيان الشيعة يذكر السيد محسن أمين كيفية تأسيس أئمة أهل البيت ومن بعدهم شيعتهم للعلوم الإسلامية. هذا مهم في تاريخ، يعني تاريخ ازدهار الحضارة الإسلامية ومساهمة المسلمين في العلوم البشرية والحضارة البشرية مصدرها أئمة أهل البيت. هذا ليس بالشيء بالسهل. أبا بزرق الطهراني رحمة الله عليه هم ثلاثة، سيد حسن الصدر، سيد محسن أمين، وأبا بزرق الطهراني. أبا بزرق رحمة الله عليه في كتاب الذريعة أو الطبقات لعلماء الإمامية عندنا القرن الثاني والثالث والرابع وما شابه ذلك، طبقات. وفي كتاب الذريعة حاول أن يبين أن تأسيس العلوم في الإسلام كله بدأ من أئمة أهل البيت ومن ثم إلى أتباعهم. وهذا أمر مهم يا أخوان، تلتفتون إلى تاريخ العلوم وتاريخ الحضارات ممن نبع. هذا الازدهار الذهبي للأمة الإسلامية وما شابه ذلك كله يمت بصلة إلى من؟ إلى أئمة أهل البيت. قبل تقريبا 35 عاما، ثلاث كتب ذكرتها لكم الآن، قبل 35 عاما تقريبا عقد مؤتمر في باريس بحضور عشرات البروفيسورية للدكاترة، بروفيسورية درجة أرقى من الدكتوراه، يعني أصحاب نظريات ومشاريع، وعن بروفيسورية درجات. شارك فيه السيد موسى الصدر رحمة الله عليه، أو حفظ الله على كل من جاء الله أي مكان. أولئك من أقطار ودول مختلفة بالعالم حول المؤتمر حول الإمام الصادق، هم الذين يعني أسسوا لهذا المؤتمر وطبع باللغة الفرنسية وترجم باللغة العربية والفارسية مع الكتاب حول الإمام الصادق وتأسيسه لعلم الكيمياء، كيف خدم البشرية. على كل أقول في موازاة هذا البحث العلمي وبحث جدا هام، تأسيس الشيعة وأئمة أهل البيت لعلوم الإسلام وكيف تأثير المسلمين الآن، ما يكتب تأثير المسلمين كيت كيت كيت، هو بالواقع لماذا كيف يؤسس العلم، يفتح العلم. أنتم قرأتم في علم المنطق، كل علم له تعريف جامع أو لا، له موضوع كلي أو لا، له محمول كلي وله غاية كلية، وتسمى تلك القضية الكلية المنتشرة في قضايا العلم بماذا؟ ها؟ بالحيثية الكلية في ذلك العلم. لو نسيتم هذا المطلب نسيتموه؟ أذكر؟ ها؟ ذكرتموه؟ هذا في علم المنطق بالكفاية مذكور. هذه القضية الكلية تسمى مفتاح العلم، مفتاح أي علم؟ اكتشاف القضية ها الكلية. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ارفع اكسر بوم فتحة كذا، بيّن الموضوع الكلي لعلم النحو والصرف. إذا كشف لك عن القضية الكلية بعد ذلك أنت باب المرفوع وباب المنصوب وباب المجرور وباب الاسم بعد خلاص كافي، تفتح عشرات مئات ألوف المسائل من المسألة الكلية. ها؟ وفتح العلم، فتح العلم إما من نبي أو وصي نبي. الآن توسع العلوم بحث آخر، لكن الريادة والسبق لمن؟ للفاتح لهذا العلم. فتح العلوم، مفتاح العلوم. لو يكتب بعد كتابه، كتبت كتابات، أن في الحقيقة تأسيس العلوم في تاريخ البشرية منذ آدم إلى يومنا هذا هو ببركات الأنبياء. في رواية أهل البيت مشحونة هذه، حتى علم النجوم، علم الفلك، علم السحر، حتى سواء علوم شرعية أو علوم تجير إلى الشرع أو علوم تجير إلى الخير، العلوم هي من الأنبياء. لدينا في الروايات بيان لكثير، حتى في مقاصد الشيخ الأنصاري إذا تلاحظون مقاصد المحرمة ذكر جملة من الروايات أن كيف الأنبياء مؤسسون للعلوم. داود أسس ماذا من العلوم والحرف والصناعات، سليمان فلما جرى إدريس نوح غير ولما جرى حالة. طبعا لماذا أريد أذكرها؟ أريد أذكر في قبال هؤلاء الذين يقولون بأن الأنبياء عقليتهم العلمية أو التاريخية متأثرة من بيئة زمانهم، على العكس بحسب تاريخ العلوم الأنبياء هم الذين، لا أنه يقول ذلك القائل. طبعا مذاهب أهل السنة عندهم هذا الشيء، أن النبي لا يعلم تأبير النخل ولا يعلم الموضوعات ولا يعلم ما شابه ذلك، لكن عكس ما في منهاج أهل البيت عليهم السلام وعكس ما يبينه القرآن كما سنبينه، أن الأنبياء هم الذين يؤسسون العلوم ويفتحون العلوم حتى في الموضوعات، حتى في غير الشرعيات والتشريعات. آيات كثيرة سنتعرض لها في وقت مناسب. طبعا أنا انتقلت بعد من قاعدة الفصل بين نتاج المفسرين وحقائق القرآن إلى قاعدة أخرى، تأسيس الأنبياء لعلوم البشر، الأنبياء وأوصياء الأنبياء. هذه قاعدة مهمة ومدعى عظيم لو الإنسان يخوض فيه. أن تلاحظوا تاريخ القرآن الكريم لا يتعرض إلى الملوك منهم ملوك أو إلى شرائح أخرى بشرية بما هم شرائح أخرى بشرية. القرآن الكريم يعتبر الأنبياء هم رواد ورموز ونجوم التاريخ. لاحظوا القرآن الكريم، وإذا يتعرض إلى بعض الشخصيات غير الأنبياء من ملوك أو فراعنة بما هم على أي حال لديهم تاريخ مظلم يندد به القرآن الكريم أو يذمه، يعني يستقبح. على أي تقدير نريد أن نشير إلى هذه القاعدة، إذن قاعدة تأسيس العلوم للأنبياء، وهي تأسيس العلوم من قبل الأنبياء يدل على أن الأنبياء كيف لديهم إحاطة بالبيئات، لأنهم يتأثرون بالبيئات والتربية العلمية للبيئة القاصرة التي يعيشون فيها، ولذلك كل نبي يأتي بمعجز علمي يتحدى به قدرة العلم الموجودة عند أبناء ذلك العصر. عكس القضية، لأنه يتأثر بالبيئة. وهذه نقطة مهمة نلتفت إليها. هذا البروفيسور الاسكتلندي يقول أن سب سماوات ليس معلومة، ليس لها مصدر إلا الكتب السماوية، ويقول نحن في هذا القرن نستطيع أن نفسر سب سماوات ما دام السماء الدنيا، هو ملتفت بعد السماء الدنيا هي السماء الأولى حتى أشر القرآن الكريم. هو بروفيسور اسكتلندي شهير دوليا، يقول نفسر السماء الثانية والثالثة وكذا بمعنى كرات أثيرية ما وغير مرئية بالنسبة لنا، مواد ألطف. سأل قول ما هي التفسير صحيح أو صحيح. المهم هو يبدي تفسير آخر ولا يفند سب سماوات الموجودة في التوراة والإنجيل والقرآن، وهو في زياء كبير. كتابه معروف، اسم الكتاب على حافة عالم الأثير. لاحظوا ألفه ربما قبل 100 سنة أو 90 سنة، بس هو في زياء كبير شيء، عنده كتب أخرى بعدما أو أبطل العلم الحديث نظرية بطليموس، ولكن هذا ليس إبطال سباعية السماوات، هذا يخلط سروش بين سباعية السماوات ونظرية بطليموس. يعني أو أبجد ألف باء جيم دال علم الفيزياء لا يفهمه وعلم الفلك. بغض النظر عن تشكل أو لا تشكل، لماذا لا تلتفت ما هو فرضية السبع سماوات، ما هي فرضية بطليموس، ما هي فرضية النجوم والفلك والفيزياء؟ أبدا، أشقلمون إشكال في أشقلمو ما سامعين إشكال في أشقلمو كيف يصير هذا؟ على أي تقدير هذه أمور جدا مهمة دائما أنتوا إذا هذه نقطة لطيفة منهجية في الجدل إذا حبيتون أو في البحث العلمي إذا استلمتم شبهة أو إشكال حللوا هذا الإشكال أو هذا هذه الإثارة إلى يعني فككوها إلى نقاط فككوها إلى ماذا؟ نقاط ومقدمات وحاولوا أن تحللوا مقدمة مقدمة نقطة نقطة تصلون الحقيقة حين هذا أمر مهم مثلا هذه الإثارة مبنية على كم مقدمة على كم معطية إذا استطعتم أن تدققوا على كم مقدمة وكم معطية تستطيعون أن تلتفتوا إلى عمق الخطأ أو الصواب في أي إثارة وأنا هذا منهج تحليلي تلتفتون إليه عموما ما دمنا اليوم تكلمنا أيضا عن نتاج المفسرين فرق عن حقائق القرآن الكريم لا بأس أذكر هذا المطلب قاعدة قلنا في قواعد علوم القرآن قبل أن نرجع إلى أقسام الواحد انظر ما يقال من تفسير القرآن بالقرآن كما شيد ذلك العلامة الطوطاوي رحمة الله عليه طبعا حتى محمد رشيد رضا في المنارة من أهل السنة أيضا عنده وغيره وغيرهم مفسرون كثيرون ربما حتى السيد الخوي رحمة الله عليه عنده تفسير القرآن بالقرآن تعبير يعني لكن هذا التعبير كمنهج هذا التعبير فيه مسامحة كتعبير كإشكال مؤدب نعبر عنه هذا فيه مسامحة إن لم نقل فيه مغالطة مع احترام الأكابر كلهم لماذا؟ لأن هذه القاعدة تفسير القرآن بالقرآن دققوا ليس تفسير القرآن القرآن يفسر نفسه بنفسه إنما هو تفسير البشر للقرآن أو تفسير المجتهدين أو الفقهاء أو المفسرين للقرآن بالاستعانة بالقرائن والدلالات القرآنية وفرق بين أن نقول تفسير اجتهادي بالقرآن بالقرآن وبين أن نقول عبارة نحذف المقدرات نقول تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالقرآن بالقرآن يعني ماذا؟ كأنما يعني يتوهم السامع أو القارئ أن القرآن يعني تمثل وتجسد ويقول أنا أفسر نفسي وأنا المفسر ومن يستطيع أن يصطدم مع تفسير القرآن إذا كان القرآن يفسر نفسه نعم هو حجة الاستعانة بالقراءة الاستعانة الاجتهادية بالقراءة القرآنية لتفسير القرآن حجة لكن حجة ظنية لا تعد الظن ماذا المعتبر ظن المعتبر سائر إن أحد أقسام تفسير القرآن هو بالقرآن بجهد بشري لكن لا نعتبر هذا وحي منزل لا نعتبر أن هذا حق اليقين وعين اليقين وأن هذا تفسير نهائي وأن هذا لا خطأ فيه لأن جهد بشري طبعا لكن هذا بجهد بقدر ما بقدر قدرة الذهن البشري وإلا إحاطة بكل كلمة كلمة في القرآن كم كلمة فيه قريب 7000 آية كل آية كم كلمة فيها الله أعلم من يحيط بآلاف مؤلفة إحاطة بكل كلمات القرآن الكريم قدرة البشر والكمبيوتر إذا هذا جهد بشري حجة جيد منهاش تضم إليه طبعاً مفاد العترة الطاهرة، ولكن هذا جهد ماذا يسمى؟ ها؟ بشري اجتهادي ظن معتبر لأنه يقين بديهي. لذلك هذا التعبير فيه مسامع تفسير القرآن بالقرآن في كلمات محذوفة. قل تفسير اجتهادي للقرآن ماذا؟ للقرآن. هذا صحيح. عندما تحذف يصير تدليس، يصير إلباس، يصير تغرير. أحدهم يكتب كتاب أن تفسير القرآن بالقرآن حجيته فوق حجية العترة. أحد مفسرين كبار، لا أريد أن أسمي لأن ليس عادة التسمية، لأن النقاش في المنهج ليس النقاش في الأشخاص، يعتبر تفسير القرآن بالقرآن حجة فوق تفسير العترة. كيف تفسير العترة؟ لأن تفسير القرآن يفسر نفسه. أيها المحقق الجليل، هذا ليس تفسير القرآن بالقرآن، تفسير المجتهد للقرآن بالقرآن. وهل تفسير المجتهد يعني تفسير العترة؟ لا. حقيقة المناهج التفتوا، يعني دققوا علميا في حقيقة المناهج القواعد. قد تكون قاعدة صحيحة لكن لا تعطيها، لا تقلوا أنت في هذه القاعدة تعطيها هي الدرجة الأولى، هي ليست الدرجة الأولى، هي درجة سابعة أو درجة خامسة أو سادسة. قد تكون حجة، صحيح حجة، ولكن درجة الحجية مهمة. الآن شخص يتوصل إلى أن الاستصحاب حجة، هل هذا خطأ؟ لا ليس خطأ، لكن يجعل الاستصحاب مقدم على الخبر الواحد، هذا خطأ. ليس معنى أنك تتصل إلى أن الاستصحاب حجة هذا كافي، لا بد لك أن تعرف ماذا؟ تعرف لا بد لك أن تعرف رتبة حجية الاستصحاب. إن لم تميز، هذا دوما أذكره في علم الأصول للأخوان، معرفة مراتب الحجج أمر خطير. كم قاعدة الآن اليوم قاعدين نقولها، والأمانة سأستعرض عديد من القواعد أنتم ميزوا بينها ودونوها بشكل مستقل. فهم مراتب الحجج أمر مصيري. الآن في مشي علمي موجود بالحوزات العلمية أيضا خطير. ما هو هذا المشي العلمي؟ المسلك العلمي. الخبر الصحيح قدوس سبوح هو الأول والآخر. الخبر الصحيح، خبر متواتر ومستفيد. أخبار الضعاف لا، إذا ولو شكلت متواتر كأن الخبر الصحيح يفوق حجية الخبر المتواتر. هذا قلب في نظام الحجج ومراتب الحجية. لذلك علم الأصول علم مهم، لأنه لماذا يعطي لدى الباحث في العلوم الدينية، أنا دائما أذكر الأخوان علم الأصول منطق مع المعرفة الدينية. منطق يعني يعطيك المنهج، يعطيك المنظومة، يعطيك الخريطة، يعطيك المخطط. تفسير القرآن بالقرآن نعم هذا حجة، بس حقيقته ماذا؟ خبر واحد، أصل عملي، أصل عقلي، أو هو عين الوحي بحث آخر. يجب أن نميز بين الأبحاث. شوف أنا الآن دي قاعدة تفسير القرآن بالقرآن، أو حللتوها، حللها، تعمق فيها، شوف مقدماتها ما هي، تصل نتيجة رتبة حجيتها. فصل النتاج البشري عن ماذا؟ عن حقائق، نعم، ها، حقائق القرآن الكريم. نقطة مهمة جدا، فصل النتاج البشري عن حقائق القرآن، قاعدة مهمة. من اللي تبي تقدر تفسير القرآن بالقرآن، نعم جهد حجة ظن، لكنه رتبته فيما بعد. يعني لا يمكن أن كان تتخطى قرائن الأترى ودلائل الأترى مثلا. ونكتة منهجية أخرى ذكرناها اليوم أيضا، وهو أنه أي إثارة يجب أن نحلل المقدمات التي تعتمد عليها تلك الإثارة أو تلك المقالة. دائما تريد أن تصير بصير في الأمور جنابك بعد أن تستلهم العلوم المختلفة، سيما علم أصول الفقه وما شابه ذلك، لأن علم أصول الفقه يمنهج لك العلوم الإسلامية. يجب أن تحلل أي مقالة أو أي مقولة أو أي قاعدة تعتمد على كم مقدمة، حللها 1، 2، 3، 4، 5، 10، ثم ابدأ في دراسة وميزانية كل قاعدة، 1، 2، 3، 4، 5. هنا لن يلتبس عليك الأمر إذا عملت بهذا. إن شاء الله في البحث القادم نحاول. ما الأسبوع الجاي كيف شيخنا موجودة؟ عن الأسبوع اللي بعده، الأسبوع القادم الفاطمية، وفاة فاطمية اللي بعده إن شاء الله. تعطيل؟ فما في؟ تستمر إلى على خير إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.
بعضی روایات ما نگاه کردیم از این روح تعبیر کرده بود به ملک، از پیامبر فرمودن ملکون، با این که مثلا در
اما روایات مفسره است که این مراد ملک نیست.
این تعبیر ملک
بود
شوک وارد جنگ
شوک.
این ملک لفظش بود برده
اینه باز بشه هوا عوض میشه بهتر. نه اون اونه که
جوش